رب يسر وإعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. فنشكر بأهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لهم، اللهم انصرهم، أيدهم، ثبتهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 39 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharh as-Sunnah, die Erläuterung bzw. die Beschreibung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 139.
وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. نستمع إلى كلامه مرة ثانية. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. هذا كلام فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. ولا بد أن أمهد قبل الحديث عن التفصيل في أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى ببعض القواعد المهمة التي ينبغي أن يفهمها طالب العلم في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. كلكم يعلم أن الكتاب الذي نشرحه هو كتاب في العقيدة، كتاب شرح السنة للبربهاري كتاب في العقيدة، لأن السلف كانوا يطلقون على العقيدة عدة أسماء، منها العقيدة، منها التوحيد، منها الإيمان، منها الفقه الأكبر، ومنها السنة. السنة اصطلاح علماء السلف تعني العقيدة، فكتاب شرح السنة للبربهاري كتاب في العقيدة في التوحيد. فلابد عند الحديث عن الأسماء والصفات أن نذكر بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن يفهمها طالب العلم. ومن هذه القواعد قاعدة أولى، هذه القاعدة مضمونها أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، قال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إيه معنى الأسماء الحسنى؟ أي التي بلغت المنتهى في الحسن والكمال في الحسن، ففيها كمال المعنى وفيها جمال اللفظ، فيها كمال المعنى وفيها جمال اللفظ. لذلك ليس من أسماء الله الدهر، لأن الدهر لا يحمل معنى الحسن. يا عم الشيخ، نعم، ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. إذن الدهر من أسمائه؟ لا، بل أكمل الحديث حتى تعرف المقصود بمعنى إني أنا الدهر. تكملة الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يبقى معنى أنا الدهر أي أنا خالق الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن القاعدة الأولى اللي لابد أن تعيها في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله كلها حسنى. يعني إيه حسنى؟ يعني بلغت المنتهى في الحسن. يعني إيه بمعنى مبسط؟ أي أنها تعني كمال المعنى وجمال اللفظ. أضرب مثالا، عندما أقول من أسماء الله الحسنى أنه العليم، العليم تضمن إيش؟ كمال المعنى، يعني كمال العلم. لذلك يقول العلماء: علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يرضى عنك شيخ محمد، جت في وقتها لحسن مع شدة البرد، وانا رحت توضيت قبل الدرس فجسمي من جوه عمال يتكتك، جزاك الله خير. وصلت كام الدرجة النهاردة عبد العزيز؟ 7 تحت، 7 درجات مئوية. نسأل الله تعالى ان ينزل الدفء على أهلنا في فلسطين وفي سوريا، خاصة أهل السغور يا إخوة، قاعدين هنا في نلبس الملابس الثقيلة وعندنا الدفايات في المسجد، إنما أهل السغور على خط النار، وتجد المخذلين يخذلون. سبحان الله، الواد قاعد في الدفاية وقاعد ورا الكيبورد لابس ومتدفي وعمال يخذل اللي على خط النار، نسأل الله السلامة. وهذا من الجهل المركب. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب، ومكن لهم يا رب، وأنزل عليهم الدفء في هذا البرد، اللهم أمين. فكمال المعنى في صفة العليم أن الله تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني إيه علم ما كان؟ يعني الماضي، يعلم الماضي كله فهو خالقه. ولذلك وانت بتقرأ القرآن هتقرأ القصص تعرف أخبار السابقين من لدن آدم حتى يومنا الحالي، حتى يومنا الحالي تقرأ قصة آدم وقصة ابني آدم وقصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى الكليم وقصة عيسى عليه السلام وقصة سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم وأخبار الأمم السابقة. من أعلمك به؟ الله العليم في منهاجه في كتبه سبحانه. وما هو كائن؟ يعني الحاضر، الحاضر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بحركات الضمير، عليم بالأسرار، يعلم فعلك ويعلم قولك ويعلم خفايا ضميرك سبحانه، وما سوف يكون المستقبل كله بيده، فهو خالقه جل جلاله. وما لم يكن، يعني علم المستحيل يعلمه الله، لو كان كيف يكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سورة الكهف، الغلام الذي قتله الخضر بأمر من الله، بعلم الله إنه يكون كافرا إن عاش، ولكن قضى الله ألا يعيش، فيعلم المستحيل سبحانه جل جلاله. فده اسمه كمال المعنى، يعني في العلم اسم العليم وصل لكمال المعنى. وذلك لما تيجي تتكلم عن العلم، طب ما المخلوق عنده علم ولا ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو، الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاسألوا اهل الذكر، يعني اهل العلم، لعلمه علماء بني اسرائيل، علم. يبقى المخلوق عنده علم، ايوه، ويسمى اهل العلم بالعلماء. يقول لك فلان ده عنده علم عليم، نعم. طب الفارق من علم وعلم الخالق، تعال نشوف الفارق عشان تعرف يعني ايه كمال المعنى في اسماء الله وصفاته. علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل. الدليل، قال الله تعالى: هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يتولد المولود ما عنده علم حتى لا يتكلم، بعد فترة يبدأ يمأمأ ويبأبأ، يقول ماما ويقول بابا، هكذا في لغة العرب، ويبدأ يقلد الأصوات، واحدة واحدة يقول كلمة ماما بابا، بعد كده يبقوا كلمتين ويتأتأ ويقعد يجيب لك كلمات كده ملخبطة، ويخلي المذكر مؤنثا والمؤنث مذكرا، عادي، لسه طفل بيبي ما يعرفش حاجة. بعد سنة وشوية يبدأ يركب جملة، سنتين يركب جملتين، وهكذا يبدأ يتعلم بالمحاكاة والتقليد والبيئة المحيطة يكتسب. يعني حضرتك مسبوق بجهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومع الكبر كمان بيكون الجهل. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وفي آية بعد علم شيء، ماشي، كبر في السن يبدأ العلم إيه؟ يقل، يضمحل. عشان كده من يبتلى في آخر عمره مثلا بالوهم تختلط عليه الأمور، وده كان علة في علم الحديث، اللي يبتلى بالوهم لا يؤخذ عنه الحديث. ليه؟ يعني بدأ يخلط، عندوش ذاكرة واعية، بدأ يخلط في الرواية، فيقول لك بس حديثه بعد الوهم ضعيف لا يقبل يرد. واللي بيبتلى بالزهايمر، العلة المعروف، يعني لا يدرك، ينسى، يخلط، ما يعرفش، يبقى ابنه على جنبه مش عارفه، ما يعرفش زوجته. ومنكم من يرد الى اكبر العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يبقى كمان علمي ينتهي بجهل، يبقى البدايه جهل والنهايه ايه؟ جهل. خذوا القاعده دي بقى، بين جهل البدايه وجهل النهايه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم قليل. هذا علم المخلوق، لا يمكن أبدا أن يوصف بالكمال أبدا. إنما علم العليم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كمال المعنى، في العلم، وجمال اللفظ العليم سبحانه جل جلاله. فده معنى حسنى، يعني بلغت الكمال في المعنى وجمال اللفظ. يترجم المترجم ثم نعود إن شاء الله عشان ما ينساش. بس
Der Autor rahimahullah ta'ala sagt im nächsten Zitat: Allah Azza wa Jal ist der Erste ohne Anfang und er ist der Letzte ohne Ende. Er kennt das Verborgene und was noch mehr verborgen ist. Und er ist derjenige, der auf seinem Thron hervorgehoben ist. Oder hervorsteht. Sein Wissen umgibt alles und es gibt keinen Ort, von dem er nichts weiß. In diesem Zitat, meine lieben Geschwister, fangen wir jetzt an, über die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen. Und bevor wir uns vertiefen, wollen wir erstmal grundlegende Grundlagen oder globale Grundlagen erklären, vor allem für die Studenten des Wissens, die relevant sind, damit wir hier darüber sprechen können. Und wir wissen, meine Geschwister, dass dieses Buch hier, Sharh al-Sunnah, die Erläuterung oder Beschreibung der Sunna, ist ein Buch der Al-Aqidah, der Überzeugung. Aus dem Grund, weil die Gelehrten früher haben der Aqidah mehrere Namen gegeben. Zum Beispiel heißt das Al-Aqida, die Überzeugung, Al-Sunnah, Al-Tawhid, der Monotonismus, Al-Iman, der Glaube, oder Al-Fiqh al-Akbar, der größte Fiqh, oder die größte Rechtsschule, größte Fiqh. Und die erste Grundlage, meine lieben Geschwister, ist, dass die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala alle sind schön. Das heißt, alle Namen von Allah subhanahu wa ta'ala sind schön. Wie Allah Azza wa sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Und Allah Azza wa hat die schönen Namen, فَدْعُوهُ بِهَا, so bittet ihn damit mit diesen Namen. Und die Bedeutung von Al-Husna, der Schönheit an sich, ist, dass es die vollkommen höchste Stufe der Schönheit erreicht hat. Und die vollkommene Bedeutung der Schönheit in der Linguistik. Das heißt, wir haben die höchste Stufe der Schönheit erreicht. Wie zum Beispiel, wir haben den Namen Al-Alim, der Allwissende. Und diese Allwissenheit hat die vollkommene Bedeutung in der Linguistik und auch in der Bedeutung selbst. Und deswegen sagen die Gelehrten, er weiß, was gewesen ist. Und das sehen wir in all den Geschichten, die wir im Heiligen Koran kennengelernt haben. Die Geschichten von Musa a.s., die Geschichten von Nuh a.s., von den Söhnen von Adam a.s. Wir kennen all die Geschichten der Vergangenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er weiß, was aktuell ist. Allah azza wa jal kennt deine Geheimnisse, kennt deine Aussagen, deine Taten und er weiß sogar, was du im Herzen hast und er weiß sogar, was du gerne machen würdest. Das heißt, er hat auch die Präsenz, die Gegenwart kennt er auch. Und der kennt auch deine Zukunft. Und ebenfalls kennt er, was gewesen wäre, was gewesen ist, wie es sein würde. Wie zum Beispiel im Koran sagte er, wenn diese Erde oder wenn es zwei Götter geben würde, dann würde alles zerstört sein. Oder wie der Junge in Surat Al-Kahf, in der Geschichte von Al-Khadr a.s., als er sagte oder wusste, dass dieser Person oder dieser junge Mann, wenn noch am Leben bleiben würde, würde er ungläubig werden, er würde seine Eltern dafür sorgen, dass sie ja aus dem Weg austreten würden. Das heißt, ein Wissen, was nicht gewesen ist, was wäre, wenn er gewesen wäre. Und damit wir auch eine genauere Verständnis über das Ganze haben, ist, das Wissen an sich, er sagt auch immer im Koran, auch diejenigen, die auch Wissen besitzen, wie die Gelehrten zum Beispiel. Der Mensch, meine lieben Geschwister, er fängt mit Unwissenheit an und das Ende von ihm Er endet mit Unwissenheit. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, und ihr wurdet aus euren Müttern, aus dem Leibe, seid ihr geboren worden als Unwissen. Und daraufhin fangen wir die ersten Worte, Mama, Papa, und dann lernen wir gehen zur Schule, wir lernen das hier, wir lernen das hier, wir lernen immer mehr und mehr. Und wenn wir älter geworden sind, fangen wir an, wie sagt man, ein Remix. Das heißt, wir können gar nicht mehr wissen, das Wissen da reinbringen, das da reinbringen, wir holen da einen Apfel, eine Banane, was nicht korrekt ist. Das heißt, wir können das Wissen, was wir haben, nicht kontrollieren und genau rüberbringen. Deswegen die Gelehrten, wenn sie früher eine Überlieferung bekommen haben, eine Erzählung von jemand, man sagt ja auch Ikhtalat. Das heißt, es gibt eine Mischung, eine Vermischung der Informationen, dann sagen die, diese Überlieferung ist schwach, ist daif. Warum? Weil er ein hohes Alter erreicht hat und er kann sich nicht kontrollieren, er kann die Information nicht genau rüberbringen. Das heißt, wir haben einmal den Anfang unwissend, das Ende als unwissend, und Allah Azza wa Jal sagt in dem Koran, وَمَا أُتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, und ihr habt nur vom Wissen, was es gibt, nur ganz, ganz wenig bekommen. Im Gegensatz zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt immer im Koran, wenn die Worte Allah Azza wa Jal mit Tinte geschrieben würden, dann würden die ganzen Ozeane auf der Erde nicht ausreichen, und auch wenn wir noch weitere Ozeane bringen würden. Und das ist die vollkommene Schönheit von diesem Namen Al-Alim.
Al-Qaida al-Thaniya fi bab al-Asma wa al-Sifat. أن نعلم أن أسماء الله عز وجل توقيفية. أسماء الله تعالى توقيفية. إيه معنى توقيفية؟ أي موقوف على الكتاب وصحيح السنة ولا مجال فيها لرأي أو اجتهاد. ليه؟ لأن أسماء الله غيب, والغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي, القرآن والسنة. إذن لا تؤخذ الأسماء والصفات إلا من القرآن أو من صحيح سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد, منها: هل أسماء الله الحسنى محصورة بعدد؟ لأن النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله 99 اسما, 100 إلا واحدا, من أحصاها دخل الجنة. هل الأسماء محصورة في هذا العدد؟ دي قاعدة. الجواب لا, ليست محصورة في هذا العدد, إنما هذا العدد بيان أن من أحصاه دخل الجنة. من أحصاه دخل الجنة. عندما أقول لك مثلا معي 50 يورو للصدقة, هل معنى هذا أنني لا أملك غيرها؟ الجواب لا, إنما أنا من المال بتاعي مخصص 50 يورو لإيش؟ للصدقة. مش معناه ان انا ما عنديش غيرها, لا, انا معي 50 يورو للصدق, يعني دي اللي مخصصة لإيه؟ للصدق. وده معنى كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم, ان لله 99 اسما, 100 الا واحدا من احصاه دخل الجنة. يعني دي مخصصة, دي العدد ده الذي يحصيه يدخل الجنة. دليل أن الأسماء غير محصورة في هذا العدد عندنا نصوص أخرى, عشان كده كثيرا ما أقول من مفاتيح الفقه أن تجمع جميع النصوص في الباب الواحد, لا تأخذ نصا وتترك نصوصا فلا يستقيم لك الفهم. فمن النصوص الأخرى حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح, كلكم يحفظه, قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن, فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الله، يعني في أسماء لله استأثر بها الله فين؟ في علم الغيب، ما علمها أحدا وما أنزلها في كتبه جل جلاله. فده دليل أن الأسماء غير محصورة في العدد المذكور في الحديث. قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال إن أبدل الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، في رواية فرجا، والروايتان صحيحتان. أيضا من الأدلة في حديث الشفاعة وهي في الصحاح أن النبي أخبر قال فيلهمني ربي محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، ثم أسجد بين يدي ربي فيقول لي ربي يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي الحديث. فهنا قال فيلهمني ربي محامد، يعني أسماء وصفات لله تعالى أتقرب إليه بها. فده دليل على أن الأسماء غير محصورة في هذا العدد المذكور، إنما هذا العدد المذكور من أحصاه دخل الجنة. يأتي السؤال، ودي قاعدة بتتفرع عن القاعدة أيضا، ما مفهوم الإحصاء للأسماء والصفات بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله؟
Die zweite Grundlage, meine lieben Geschwister, für die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass diese Namen und Eigenschaften sind Tauqifiyya. Tauqifiyya ist, sie sind bezogen nur auf einen Ursprung oder sind eingeschränkt nur auf zwei Ursprünge. Einmal Al-Quran und der Sunnah. Das heißt, diese Eigenschaften, diese Namen kann man nur vom Heiligen Quran entnehmen oder von den authentischen Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil diese Namen und diese Eigenschaften, diese Informationen sind verborgen. Also kann man die nur vom Koran oder von der Sunna entnehmen. Die nächste Frage, die sich hier stellt, ist, sind denn die Namen von Allah azza wa jalla, also Mahsura, ich würde schon wieder sagen, eingeschränkt. Das heißt, gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Namen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah azza wa jall hat 99 Namen. Wer sie auswendig lernt, oder man ahsaha, das werden wir gleich erklären, aber ich werde es übersetzen mit wer sie auswendig lernen, wird das Paradies betreten. Heißt das hier, er hat nur 99 Namen? Die Antwort lautet nein. Denn die Namen von Allah azza wa jall sind nicht eingeschränkt oder sind nicht so eine, nur eine bestimmte Anzahl. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt nur, wer diese 99 Namen auswendig lernt oder kann oder begreift oder umsetzt, wird den Paradiesgarten betreten. Aber Allah azza wa jall hat mehrere Namen. Ein Beispiel dafür. Wenn ich 1000 Euro habe und euch sage, diese 1000 Euro sind für die Spende gedacht. Es heißt nicht, dass ich nur 1000 Euro habe. Ich habe noch
50 Euro.
Es heißt nicht,
dass ich nur... Ich kann mich an nefsek. Nimm an alle Esli 50 Euro. Was? Und dann auf
Wenn ich 50 Euro habe und ich sage, die ist für die Spende gedacht, es heißt nicht, dass ich nur 50 Euro habe. Aber es heißt nur, dieser 50 Euro ist für die Spende gedacht. Ich habe noch anderes Geld. Und genauso gilt es ebenfalls für diesen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis dafür ist die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, der gesagt hat, wie jeder auch sie kennt, dass wenn ein Muslim eine Probleme oder Sorgen hat im Leben und ein bestimmtes Bittgebet ausspricht, und in diesem Bittgebet sagt er sallallahu alaihi wasallam, wer dich anbetet oder dich aufruft mit den Namen,
die du im Heiligen Koran uns weitergegeben hast oder eins deiner Propheten gesagt hast oder Namen, die du bei dir im Verborgenen hast. Das heißt, es gibt Namen, die Allah Azza wa Jal bei sich im Verborgenen behalten hat, die wir nicht kennen. Und eine andere Überlieferung ist ebenfalls die Überlieferung von der Fürsprache, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yawm al-Qiyamah zu Allah Azza wa Jal sagt, wo er sagt, dass Allah Azza wa Jal ihm noch bestimmte Namen beibringt, die er dann letztendlich dort, mit denen er Allah Azza wa Jal aufruft und daraufhin ihm sagt, Ummati, Ummati. Und diese Namen wird Allah Azza wa Jal den Propheten daraufhin dort beibringen. Nun werden wir erklären, was heißt Al-Ihsa'.
إِمَعْنَا الْإِحْصَاءُ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ الإحصاء يدور على ثلاثة أمور. الأول حفظها عددا، تحفظ الأسماء بعددها. وطبعا العلماء اجتهدوا وفق قواعد اللغة وقواعد الأسماء فاستخرجوها من القرآن ومن صحيح السنة 99 اسما، ودي مسألة اجتهادية وفقا لقواعد الأسماء، عشان كده تجد اختلافا بين بعضهم في استنباطاته من القرآن وصحيح السنة. فتجد مثلا الوليد بن مسلم في حديث الترمذي وغيره اللي هو المذكور إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فالوليد بن مسلم روى الحديث أدرجها بعده وعددها من الكتاب والسنة اللي انتوا بتحفظوها والأطفال بيغنوها. فمن هو الله الذي لا إله، هي دي اللي استنبطها من الوليد بن مسلم، عشان كده عليها مآخذ. بعض العلماء قال في حوالي 20 اسما منها مختلف فيها وليست من أسماء الله وفق قواعد الأسماء والصفات. وبعد كده غيره راح اجتهد وطلع 99 كابن حجر في فتح الباري، هتجده في شرح الحديث ده استخرج لك 99 اسم وفق قواعد الأسماء والصفات. أيضا من المعاصرين الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله في سلسلة العقيدة استخرج أيضا 99 اسم. ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للدكتور محمد الحمودي المجدي. إذن اجتهد العلماء وسيظل الباب مفتوحا وفق قواعد الأسماء في لغة العرب. المهم إن أنت مطالب أن تحفظها عددا، ده الباب الأول في الإحصاء. الباب الثاني أو المحور الثاني أن تفهمها معنا، يبقى تفهم معانيها. عيب لما تكون مسلم ونقول لك أن من أسماء الله الحسنى الشهيد وانت مش عارف معنى الشهيد، تبقى مشكلة معضلة. يبقى لازم تعرف معنى الاسم من أسماء الله الحسنى الصمد وانت لا تعرف معنى الصمد، وهكذا. لا تفرق بين العليم ولا تفرق بين الشهيد ولا الخبير، يبقى لازم تعرف المعاني. يبقى ده المحور الثاني أن تفهمها معنى، لأن ده باب للجنة. وكثيرون مقصرون في هذا الباب، كثير مشغول بالقيل والقال ويبحث عن شواذ العلم وشواذ المسائل والجدال والمراء ومهتمش بهذا الباب. باب للجنة، اعطف كده على إحصاء الأسماء والصفات، باب للجنة. لأن الأمة لم تنصر إلا بالعقيدة، إلا بالإيمان، إلا بمعرفة الله. طيب، يبقى أن تفهمها معنى. المحور الثالث أن تعمل بمقتضاها، لو كيفية التعبد بالأسماء والصفات. نأخذ مثالا لإسم من أسماء الله الحسنى، تطبيق عملي. من أسماء الله الحسنى السميع، فأنت حفظت الاسم هو. ودليل الاسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الاسم هو. حفظناه. إذا من أسماء الله الحسنى السميع. كلام جميل. أنتقل للمحور الثاني، لازم أفهم معنى السميع. إيه معنى السميع؟ من خلال القرآن وصحيح السنة نجد أن اسم الله السميع في حق الله يدور بأربع معاني. كم معنى؟ أربع معاني، أربعة معاني. المعنى الأول سمع الإحاطة والإدراك، فالله يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يسمع كلامي ويسمع سكوتي وصمتي سبحانه جل جلاله، يعني يسمع حركة ضميري سبحانه، وهو خالقي، هو السميع. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيح: سبحان من واسع سمعه السماوات والأرض. لقد جاءت المجادلة، صحابية جليلة اسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، لما كبرت في السن قال لها كلمة، قال: أنت علي كظهر أمي. وما فيش حكم في القرآن بخصوص هذه الكلمة، فآتت النبي، هي لا تدري هل هذا طلاق أم ماذا، ما قال لهاش أنت طالق، قال لها: أنت علي كظهر أمي، زي ما البعض يقولها أنت محرمة علي زي أمي وأختي، هي ليست أمك، هي ليست أمك. فراحت للنبي، وكان مما قالت: يا رسول الله، إن أوسا زوجي كان بطني لولده وعاء، وثدي لولده سقاء، وحجري لولده غطاء، فلما كبرت سني ونحو عظمي ظهر مني، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. النبي يقول: لم ينزل بشأنك شيء. فتراجع المسألة مرة ثانية وثالثة، تقول: جاءت المجادلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيتي، والبيت يعني الغرفة، الحجرة في لغة العرب، فرق بين الحجرة وبين البيت، الحجرة يعني البناء كاملا، اللي انتم بتسموه بالألماني فونونج، سكن. الفونونج ده مكون من غاية سيمة، سيمة دي بقى هي البيت. عندي مش عارف تسيمة للكوزينة، للمطبخ، للمعيشة، وللنوم، صح كده؟ صح، انت معايا؟ فالبيت معناه ايه؟ هي تسيمة، انما الفونونج كله اسمه حجرة في لغة العرب، عشان كده بيوت النبي اسمها الحجرات. اسمها ايه؟ حجرات. حجر يعني بيت كامل، فونونج، في نوم، في بيت للنوم، وبيت لاستقبال الضيوف، وبيت للطبخ. طيب، فلما تقول في بيتي يعني ايه؟ في تسيمة بلغة الألمان، عشان ما نروحش بعيد، يعني في نفس المكان مش بعيدة، انا معاهم في البيت، في بيتي. تجادل رسول الله عن زوجها وأنا لا أتبين كثيرا من قولها، مش قادر أركز ولا أسمع كويس، وهي معايا في الله. وسمعها الله من فوق السبع طباق. جزاكم الله خيرا حاج أشرف، بارك الله فيك، الله يرضى عنك،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك، الله يحفظك. وسمعها الله من فوق السبع طباق وأنزل فيها قرآنا، قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله أكبر. بدأ أول معنى للسميع، سمع الإدراك والإحاطة، يسمع كلامنا ويسمع صمتنا جل جلاله. المعنى الثاني، السميع أي الذي يستجيب دعاءنا، وده بنسميه سمع الإجابة. سمع إيش؟ الإجابة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. يعني سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من يحمده، أجاب الله دعاء من يحمده. عشان كده قلت لكم مرارا في هذا الباب إن الناس البسطاء يعرفون هذا المعنى بالفطرة. رحم الله والدتي، كنت لما أدعو دعوة تقول لي ربنا يسمع منك يا سيد، ربنا إيش؟ يسمع منك. يعني إيه؟ يعني يستجيب لك. يعني إيش؟ يستجيب لك. هذا النوع الثاني من معنى السميع، أي الذي يستجيب دعاء من دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المعنى الثالث من معاني السميع في حق الله سمع النصر والتأييد، أن ينصرك، يؤيدك، يمكن لك. قال لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون، قال لهما مؤيدا: إنني معكما أسمع وأرى. بمعنى أسمع إيه؟ ناصر لكما، مؤيد لكما، لا تخاف. فده اسم سمع النصرة والتأييد، فلا تخاف ما دام الله معك، ما دام السميع هو الله. خلصت. المعنى الرابع في معنى اسم الله السميع سمع التهديد والوعيد. قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الجحيم. عذاب إيش؟ الحريق. أحسنت شيخ محمد. فلقد سمع الله قول الذين قالوا، ده اسمه سمع إيه؟ التهديد والوعيد. ولله المثل الأعلى، دايما نضرب هذا المثال. الولد عندي في البيت قال كلمة كده سمعها من الشارع، كلمة قبيحة شوي، فقلت له ما تقولهاش تاني. مثلا أنا بضرب مثال، ده مش حقيقة، ها ابني لا يقول الكلام القبيح. فاهم ولا فاهم ولا؟ أنا بضرب بس مثال. فتاني يوم قررها تاني، قلت له ما تقولهاش تاني، وغضبت عليه. تالت يوم راح دخل بعيد عني كده مع اخواته وراح قالها، فقول له انا سامعك. يعني ايه سامعك؟ يعني وقعتك مش فايته، في عقوبه. ولله المثل الاعلى، قد سمع الله قول الذين قالوا. يبقى ده سمع ايه؟ ده تهديد وعيد. فهذا المحور الثاني في الاسماء والصفات، تفهم المعنى، تفهم معنى الاسم بحق الله تعالى. المحور الثالث والأخير في باب الإحصاء، العمل بمقتضى الاسم ده، يعني التعبد، كيف أعبد ربنا. واحد في اسم الله السميع أن يستقيم لساني وأن يستقيم قلبي، فلا يسمع مني ربي ما يغضبه، فلا غيبة لا نميمة لا كذب لا سب لا لعن. أضبط اللسان وأضبط القلب لأنه يسمع صمتي سبحانه. أن أكثر من الدعاء لأنه يستجيب الدعاء، وأن أكون موصولا به. بهذا الفهم يتم الإحصاء للأسماء والصفات اللي هي سبيل إلى الجنة. ويترتب على هذا قاعدة مهمة نشرحها بعد ما يترجم المترجم، وهي قضية دلالات الأسماء من حيث المطابقة والتضمن واللزوم بعد ما يترجم المترجم.
Nun stellt sich die Frage, was meinen wir mit Al-Ihsa, was ich vorhin als auswendig lernen übersetzt habe. Dieses Al-Ihsa hat mehrere Teile. Der erste Teil ist, dass man die Namen und Eigenschaften auswendig lernt. Und es gibt in diesen Namen 20 Namen, in denen eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten gibt. Aber trotzdem haben sich eigentlich schon bereits Namen, sind bereits fest verankert oder gelten als Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt auch Gelehrten wie Ibn Hajar, radiallahu anhu wa ardahu rahimahullahu ta'ala, wie zum Beispiel An-Nahj al-Asma fi Sharh Asma'illah al-Husna.
Muhammad al-Hamud al-Najdi.
Naam. Das beste Buch dafür, wo man die Namen herab in ihn ziehen kann. Und der zweite Punkt ist, nachdem man sie auswendig gelernt hat, dass man sie versteht. Es ist natürlich auch eine, ja, man sollte sich schämen als Muslim, wenn man gefragt wird, was bedeutet der Name Al-Shahid oder As-Samad. Und es ist eine, ja, jemand sollte sich schämen, der den Namen nicht kennt. Und es gibt leider, wir kommen der ganzen Sache wieder zu kurz, dass wir das nicht auswendig lernen, denn dies ist eigentlich der Weg zum Paradiesgarten, der Weg, wie wir das Paradies betreten können, nämlich wenn wir die Namen auswendig lernen und noch begreifen und verstehen, was sie zu bedeuten haben. Stattdessen sind wir eher beschäftigt damit, über andere zu reden, mit Al-Riba und Namima. Möge Allah Azza wa Jalla jeden von uns diesbezüglich heilen und einen besseren Weg zeigen. Der nächste Punkt ist, dass du diese Eigenschaft in deinem Leben umsetzt. Und wir werden jetzt ein Beispiel durchnehmen, wie zum Beispiel As-Sami'. As-Sami' ist der Allhörer. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, Laysa kamithlihi shay. Niemand ist wie er, wa huwa as-Sami' al-Basir, und er ist der Allhörer, der Allseher. Und in diesem As-Sami' gibt es vier Arten vom Verständnis her. Die erste Art oder der erste Punkt ist Sam'ul Ihata wal Idrak. Das heißt, er hört oder er umgibt mit seinem Hörvermögen alles. Das heißt, er kennt oder er hört jedes Geräusch, egal wie unterschiedlich die Geräusche sind, egal wie unterschiedlich die Sprachen sind, er kann sie alle aufnehmen. Und er kann deine Worte aufnehmen oder deine Geräusche, die du von dir aus gibst, aufnehmen und ebenfalls dein Schweigen kann er ebenfalls hören. Das ist das Verständnis über den ersten Punkt von As-Sami', den Allhörer. Aisha radiallahu anha sagt auch ebenfalls, dass eines Tages eine Frau zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und mit ihm über eine Angelegenheit reden wollte und sie waren im gleichen Zimmer gewesen und Aisha radiallahu anha sagte, ich war im gleichen Zimmer gewesen und ich konnte nicht mal hören, was sie gesagt haben und subhanallah, Allah azza wa jal hat diese Unterhaltung gehört und dann daraufhin eine Surat Al-Mujadala offenbart auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der zweite Punkt ist, As-Sami' ist derjenige, der dein Aufruf, dein Bittgebet, deine Anfrage beantwortet. Derjenige, der deine Anfrage beantwortet und dir darauf antwortet. Und deswegen sagen wir im Gebet, Sami'a Allahu liman hamidah. Das heißt, Allah hat denjenigen gehört, also denjenigen sein Bittgebet aufgenommen, der ein Bittgebet ausgesprochen hat. Der nächste Punkt ist das Hören, das Gehör des Sieges. Dass er mit seinem Gehör dafür sorgt, dass du geschützt wirst und letztendlich dein Ziel erreichst. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, Innani ma'akuma, ich bin mit euch, asma'u wa ara, ich höre und sehe. Das heißt, macht euch keine Sorgen, ich bin bei euch, ich höre zu, mit dem Gehör, ich werde euch zum Sieg verhelfen. Und der letzte Punkt ist, Sam'u al-Tahdid wal-Wa'id. Das ist das Gehör oder er hört, indem er quasi eine Bedrohung ausspricht. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, Allah hört diejenigen, die ihn als oder der Armut bezichtigen. Und die werden Yawm al-Qiyamah mit einer harten Strafe zu rechnen haben. Das heißt, man sagt ja auch im Endeffekt, wenn der Sohn sagen würde, zum Beispiel, sagt, mach das nicht. Oder sagt das Wort nicht. Das Wort sagt man nicht. Und er sagt aber nochmal, sagt das gerade nicht. Und dann geht er in sein Zimmer mit seiner Schwester und er sagt ganz leise. Er sagt, ich habe es gehört. In dem Sinne heißt es, ich habe es gehört und ich werde dich dafür bestrafen. Und das meint er, das meinen wir mit Sam'u al-Tahdid, das Hören der Bedrohung. Und die Umsetzung ist natürlich, wenn wir sagen würden, okay, wir müssen diesen Namen auch in unserem Leben umsetzen, das heißt, du musst halt auf dem rechten Weg bleiben, dass du deine Zunge irgendwie kontrollieren kannst und dass du dein Herz kontrollieren kannst und nicht auch die anderen Riba und Namime hörst. Das gehört dazu, dass man nur das hört, was Allah Azza wa Jalla zufriedenstellt.
Min al-qawaid, qawaida fi dalalat al-asma. دلالات الأسماء بالنسبة للأسماء والصفات ثلاثة. حاجة اسمها المطابقة، حاجة اسمها التضمن، حاجة اسمها اللزوم. يعني إيه؟ ناخد المطابقة أولا. نقول أسماء الله تعالى الحسنى تدل بالتطابق على ثلاثة أمور، على الذات وعلى الاسم وعلى الصفة. فمعنى المطابقة كمال وشمول المعنى لما يراد من الاسم. مثال من أسماء الله الحسنى الرحمن، بالمطابقة يدل على إيه؟ يدل على ذات الله، أدي واحد. يدل على الاسم، فمن أسماء الحسنى أنه الرحمن. يدل على الصفة، فمن صفاته الرحمة. يبقى الاسم ده بالمطابقة يدل على ثلاثة أمور، على ذات الله فهو الرحمن ذاتا، وعلى اسمه فهو الرحمن من حيث الأسماء، وعلى صفة الرحمة، فدي اسمها المطابقة. زي ما أقول لك المسجد، لفظة المسجد كاسم تدل بالمطابقة على جميع أجزاء المكان، فتدل على إيه؟ على الأعمدة وعلى الجدران وعلى السقف. فده المسجد. المسجد عبارة عن إيه بالمطابقة؟ عندنا الأعمدة اللي بتشيل البناء، عندنا الحوائط اللي هي الجدران دي، وعندنا السقف اللي بيحمينا. فدي مطابقة. المطابقة بتدل على كافة ما يشمله الاسم، دي اسمها دلالة المطابقة. فاهم؟
نعم.
ركزها
إن شاء الله
عشان دي معاني دقيقة
إن شاء الله.
الدلالة الثانية اسمها التضمن. التضمن معناه جزء من كمال المعنى، جزء من كمال المعنى، يعني اخذ جزءا من الثلاثة المذكورة. فلما اقول مثلا من اسماء الله الحسنى الرحمن، انا اتكلم عن الاسم فقط، مش اتكلم عن الذات ولا عن صفة الرحمة، فده اسمه التضمن. يبقى الاسم بالتضمن يعني اسم من اسماء الله الحسنى. اللفظ يتضمن ايه؟ يتضمن الاسم فقط مثلا. فانا هتكلم عن جزء مش عن الكل، مش عن الكمال، ده الجزء. زي ما اقول لك البيت واقصد الاعمده دي فقط، فنقول لك الاعمده في المسجد جزء منه، جزء، فده اسمه تضمن. يعني المسجد يتضمن ايه؟ الاعمده. يبقى ده جزء يا شيخ رياض، فاسمه بالتضمن. فلما نقول لك اتكلم عن اسم الله الرحمن من حيث التضمن، تقول لي الاسم يتضمن اسم، اسم من اسماء الله الحسنى، معناه كذا، خلاص. لا هتكلم عن الذات ولا هتكلم عن صفة ايه؟ الرحمة. لو جيت هتكلم عن الصفة لوحدها، صفة الرحمة، يبقى ده تضمن. يبقى اسم الرحمن يتضمن ايه؟ صفة الرحمة. زي لما نقول مثلا الشجرة، بتتضمن الشجرة الثمرة، شجر التفاح. يبقى انا لما اقصد بالشجرة التفاح اللي انا هاكلها، فدي اسمها دلالة التضمن. لكن لو هقصد المطابقة، يبقى الشجر عبارة عن جذر وساق وأوراق وثمار، دي المطابقة كل الاسم. إنما لو قصدت وادي عبد العزيز جزءا، يبقى اسمه تضمن. اسمه ايه؟ الدلالة الثالثة وهي اللزوم. واللزوم معناه شيء خارج عن الاسم، يتحقق الاسم بوجوده. المسجد بالمطابقة جدران وأعمدة وسقف، بالتضمن سقف أو أعمدة أو جدران، باللزوم في بنا بناه، ولا قام لوحده كده؟ فوجود المسجد يلزم وجود البنا اللي بنى، المهندس اللي خطط ورسم، والبنا اللي جه بنا، صح؟ من غير البنا ده في مسجد؟ لا. يبقى اللزوم معنى ايه؟ هو شيء خارج عن الاسم يتوقف وجود الاسم عليه. فلما اقول من اسماء الله الحسنى الرحمن، خلي بالك واحده واحده بقى، هقول بالمطابقه ذات الله اسم من اسمائه صفه الرحمه، دي المطابقه، بالتضمن صفه الرحمه، باللزوم الحياه، الغنى، القدره، الاراده، المشيئه، العلم. الله اكبر، ايوه رحمن يعني ايه؟ لابد ان يكون حيا. الله لا اله الا هو الحي القيوم، بدون حياه يبقى في رحمه؟ ابدا. يبقى صفه الحياه ايه؟ لزوم لاسم الله الرحمن. لابد يكون غني، لا يرحم الا من كان غنيا، يبقى لابد ان يكون غنيا، لابد ان يكون قادرا، لن يغفر يعني بيعفو، لابد يكون عنده قدره للمغفره. ايه كمان؟ لابد ان يكون عليما، من يستحق الرحمه والمغفره ومن لا يستحق، يبقى لابد ان يكون عليما. الله يعني صفه اللزوم دي كل ما يتطلب لوجود الاسم ده من اسمائه، اللي هي الصفات الاخرى بقى. اظن سهله بقى كده، بقت سهله صح يا شيخ رياض؟ زي الشجره لازم يكون في فلاح زرعها، دي اللزوم، الفلاح اللي حط البذره وردمها وسقى الارض ورعاها، لو مفيش فلاح مفيش شجر. ده الواد ما بيفهمش عربي وفهمني الواد اهو، اهو بقى والله قال لي كده صح، فهم اللغه العربيه زير جود. فدي اسمها دلاله الاسماء الثلاثه فيما يتعلق باسماء الله الحسنى وصفات المثلى. طبعا المقام ده ولسه في قواعد مهمه جدا في باب الاسماء والصفات هنرجئها ان شاء الله ان قدر بقاء وكان لقاء باذن الله تعالى.
Kommen wir nun zu den Beweisführungen der Namen. Und in diesen Beweisführungen gibt es drei Bereiche, die wir heute ansprechen wollen. Es gibt einmal Al-Mutabaqa. Al-Mutabaqa ist die Verallgemeinerung des Namens. Oder Al-Tadammun ist nur ein Teilbereich. Und Al-Nuzum ist ein außenstehender Teilbereich. Mit Al-Mutabaqa, mit der Verallgemeinerung zum Beispiel, können wir sagen, dass ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala besteht eigentlich aus drei Bereichen. Zunächst einmal Zatullah, Zatullah, die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala und von dem Namen selbst und von der Eigenschaft. Und wenn wir Ar-Rahman zum Beispiel mit Al-Mutabaqa beschreiben würden, dann würden wir alle diese Bereiche auch meinen. Mit Al-Mutabaqa würden wir alle Bereiche meinen. Wenn wir über Al-Mutabaqa eine Moschee meinen, wir sagen die Moschee, dann meinen wir damit zum Beispiel die Säulen, die Wände und das Dach. Aber wenn wir über den Teilbereich sprechen, nämlich At-Tadammun, dann meinen wir nur einen Teil des Ganzen. Das heißt, was die Moschee betrifft, meinen wir nur das Dach oder die Wände oder die Säulen, aber nicht die komplette, das Komplette. Oder zum Beispiel, wenn wir Ar-Rahman beschreiben würden, dann meinen wir nicht sowohl die Existenz, den Namen und die Eigenschaft, sondern wir reden nur über die Eigenschaft zum Beispiel. Wir reden über die Eigenschaft, das heißt hier At-Tadammun, das heißt nur ein Teilbereich von dem Ganzen. Und wenn wir über Al-Luzum sprechen, Al-Luzum, ich habe keine Übersetzung dafür.
Shay'un kharij 'an al-ism yatawaqqaf wujud al-ism 'alayh.
Genau. Al-Luzum ist zum Beispiel, wenn wir über die Moschee reden. Ne? Wir reden nicht über den, also es geht eigentlich um den Namen Moschee, Al-Masjid. Aber Al-Luzum ist über etwas anderes, was mit dem Namen eigentlich nicht zu tun hat, aber es beschreibt die Moschee selbst. Das heißt, es muss ja einen Bauer gegeben haben, oder einen, der die Moschee gebaut hat, oder einen Architekten, der das gezeichnet hat. Und genauso wie zum Beispiel einen Baum. Es muss jemand gegeben haben, einen Bauern, der sie eingepflanzt hat. Das heißt, bei Al-Luzul ist etwas, was außerhalb des Namens steht, aber mit seiner Beschreibung wird der Name selbst wahr werden oder existieren. Ohne diesen Bauern, der diese Pflanze eingepflanzt hat, wird es keinen Baum geben. Ohne einen Architekten, der die Moschee gezeichnet hat, wird es keine Moschee geben. Und das heißt Al-Luzum. Das heißt, damit Allah Azza wa Jal Ar-Rahman sein kann, dann ist vom Luzum her bestimmt. Er ist ja barmherzig. Das heißt, er muss zum Beispiel allwissend sein. Oder er muss Qadir sein. Er muss mächtig sein. Er verzeiht ja alle Sünden. Also muss er mächtig sein. Oder ebenfalls, er ist ja barmherzig, also muss er lebendig sein. Und noch weitere Eigenschaften, die dazugehören, wie zum Beispiel allwissend sein und so weiter und so fort. Das heißt Al-Luzum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة عبر البث بعجالة عاجلة. في أسئلة محمد؟ في النت عندي بيعكسني ليه هنا؟ نشوف كده. طب وصل عندك أنت عشان ما وصلش عندنا.
طيب من هنا.
من هنا؟
نعم.
طيب أخونا حسن مرحبا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير أمين يا رب. أريد أن أهدي قرآن مترجم للغة الألمانية لشخص غير مسلم، هل يجوز له أن يمس ويقرأه؟ ما دام ترجمة فقط لا حرج من إهدائه، لا حرج من إهدائه. أخونا عبد الرحيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله آمين يا رب، الله يرضى عنك. على ما أفدتمونا في مسألة القدر فقد أرحتموني كثيرا رضي الله عنك. أسأل الله أن يكتب آمين يا رب العالمين. ثانيا، كون أنه ليس هناك مشاهدات لبثوثكم على اليوتيوب، لدي اقتراح أنه لما لا تكلفون أحد بأن يأخذ الفتاوى مثلا أو القواعد العلمية من بثوثكم وينزل كل فتوى في مقطع منفصل على قناتكم، ففي حال أتى شخص ليبحث عن فتوى يظهر له مقطعكم فتبدأ الناس بمتابعتكم وتكثر المشاهدات وتفيد الناس إن شاء الله. جزاكم الله خير. أو الإخوة سمعوا. نعم، ما هو عايز بس تقطعوا الأسئلة والفتاوى أجزاء كده بحيث تفيد الناس. حاضر، الإخوة سمعهم لأننا لا خبرة لي في هذا المجال، فالخبراء سمعوك. جزاك الله خيرا على هذا التوجيه، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا حرصا على نفع غيرك. أمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم آمين. هل يجوز وصل صلاة الفريضة بالنافلة مباشرة دون فاصل؟ الجواب يكره ذلك، يكره أن نصل الفريضة بالنافلة. رضي الله عن عمر الفاروق عندما رأى رجلا قام من الفريضة ليتنفل فجبذه من ثوبه وقال اقعد، فمن فقه الرجل الفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله رب العالمين. لذلك شرعت الأذكار دبر الصلاة، فيكره أن تصل الفريضة بالنافلة. طيب أنا مستعجل، يبقى غير مكانك، غير مكان الفريضة، صلي في مكان آخر من أجل الفصل وهكذا. فتصلي النافلة إما أن تذكر الله وإما أن تتحول من مكانك لمكان آخر، والله أعلم وأعلم. تقول وما حكم هذا الفعل بضوء الحديث ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؟ أحسنت، وكراها الحكم كراها فقط، لكن لا تبطل الصلاة. مع لا يفضل إما أن تذكر الله أو يعني تنتقل لمكان آخر. أخونا أحمد يقول أنا متزوج من سنة وطلقت زوجتي 3 مرات، كل مرة في حيضها، ولم أكن أعلم بالتحريم إلا الآن. ندمت بعده كثيرا لأني أحبها، لكن بسبب المشاجرات الزوجية طلقتها. هل تحل لي أم أنه وقع الطلاق في الحيض؟ يا أحمد إن كنت هنا في ألمانيا خذ موعدا وتعالنا يا أحمد، لأن هذا لابد من استفسار كبير ولابد أن الزوجة تكون موجودة معك، فخذ موعدا إن كنت ها هنا. أما إذا لم تكن ها هنا فأنا أقول لك القاعدة كده، الطلاق البدعي وهو الطلاق على خلاف السنة أن يطلق الرجل امرأته في حيضها أو نفاسها، أو يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه، فهذا يسمى بالطلاق البدعي. والطلاق البدعي على خلاف السنة، لأن الطلاق لابد أن يكون في طهر لم تجامعها فيه وتكون خالية من الموانع كالحيض والنفاس إلى آخره. فمن طلق هذا الطلاق البدعي يحرم وهو آثم، لابد له من توبة واستغفار، هذه الأولى. أما يقع الطلاق أم لا خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أن الطلاق يقع. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يقع الطلاق، ومنهم ابن عمر الصحابي قال لا يقع الطلاق بدعي. خلاص كده، يبقى دي القول الثاني أنه لا يقع. طيب مع من أخذ بوقوعه؟ هل يجوز للقاضي أو المفتي أن يلجأ إلى عدم وقوعه رفعا للحرج؟ نعم، فإذا أفتى المفتي بعدم وقوعه حرصا على الأسرة وجمع الشمل له ذلك، وهنا يرفع النزاع بفتوى أو القاضي بحكمه، والله أعلى وأعلم. هذا ملخص، لكن لو كنت قريبا خذ موعدا وأتنا، إما هنا في مسجد بلال مالشطاط، بس يكون يوم الخميس عقب درس العشاء، لأن الأحد عندي محاضرة أونلاين الساعة 9، فما فيش مواعيد يوم الأحد. أما إن كنت بعيدا فنديتك الملخص للفتوى، ولك أن تفتي أحد العلماء القريبين منك مع سماع الزوجة عشان تقول ماذا قلت، ودي مسائل أخرى، لأن كمان لفظ الطلاق له اعتبار، ماذا قلت، فألفاظ الطلاق منها الصريح ومنها الكناية، والكناية لابد أن نسأل عن النية، يعني مسائل كبيرة جدا شائكة لابد من حضور المستفتي مع زوجه، يعني الزوجة. يعني ميمونة مرحبا تقول أثناء صلاتي يحبو إلي طفل صغير عمره 7 أشهر ويجلس فوقي أو يمسكني ويقف أو يجلس في السجادة، هل تصح صلاتي لأنه يحمل النجاسة؟ إن كان يلبس الحفاض اللي بيسموه البامبرز فالنجاسة داخلة، ما هي الظاهرة ما بتخرجش، فالصلاة صحيحة. أما إن بال على ثوبك بقى أو بال على المكان اللي بتسجدي فيه، في الحالة دي أصبح الثوب نجسا والمكان نجسا، فإن استطعت وأنت في صلاتك أن تزيل النجاسة، يعني جنبك شوية مية فهو راح بال على الثوب وجبت المية على مكان البول كده وغسلت، الصلاة صحيحة، أو غسلت المكان الصلاة صحيحة. إنما ما دام يلبس الحفاض بتسموه بالألماني
فيندل،
فيندل، لابس الفيندل حتى وإن جلس على حجرك أو أمامك فالصلاة صحيحة ولا شيء، لأن النجاسة لا تخرج بل هي محفوظة في الإيه؟
فيندل،
في الفيندل. والله أعلى وأعلم. خلاص كده، في أسئلة؟